المسلم.
طيب قولها ذو لحية، هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما يدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا على البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذا نعم بالغا. نعم، عائشة ممن يقول إن الغار كبير محرم. نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. حدثنا الناس
هذا فيه دليل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن خالفن عائشة فيها، ورأينا ما رأى الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر، وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ، فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل، وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم، وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه خاصا بمثل الصورة التي خرج بها، يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم، لأن الأصل أن العموم محيط بجميع صوره، فإذا خرج صورة منه فلا بد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة. ونحن إذا طبقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به، أي بنت الحاد، نحن لا نؤمن أو لا نقر ولا نعترف في أن هناك أحكاما تخص الرجل بعينه لعينه، لا أبدا، بل لوصفه، الوصف الذي استحق سالم أن يكون ابنا لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن، فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. نعم.
حدثنا هناد بن السري بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون من غير سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير منه، لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجلا على امرأتي أذهب آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة، وفيه أيضا العمل بالقرائن، لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلا، وفيه دعي على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني إيش من المجاعة، وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما. نعم.
حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة
قالا جميعا بالألف
قالا جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
غير أنهم قالوا من المجاعة. شوف الصرفين حتى اللفظ الأول فإنما رضعت من المجاعة اللهم إذا كان المتابعات نعم لا لعله من المتابعات لأنه قال وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله لكن حتى لو قلنا هذا في أشكال نعم
حدثنا عبيد الله بن عمر
إيش ها؟ ها؟ نعم. لا. لا يقص عليه. لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه حلال؟ أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحل له لا تحل له المرأة. هذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة لا بد لنا من نبي ذي على بلد النساء ما سمعنا بها أثبت نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقاس فلقوا عدوا.
هذا حديث عندنا له عنوان باب جواز المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسر.
عندي كذلك أقرأه يا شيخ.
إيه نعم عشان أقبل.
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي.
نكاحها يعني مذكر نسخة أطول نسخة.
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس هلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قولها المحصنات من النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ولها معنى ثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة والذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال نعم. وقوله إذا انقضت عدتهن، هنا لا عدة بل هو استبراء، لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وقع المستبرأة كالمعتدة. والاستبراء إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت ممن لا يحيض فبمضي شهر. وقال بعض أهل العلم إن من لا تحيض لا تحتاج إلى الاستبراء لعلمنا ببراءة رحمها. نعم. ايش
جميع
الفسوق
تكون استبراء؟
اي نعم، هذا هو القول الراجح.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قال وحدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن ابي الخليل ان ابا علقمه الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد ابن زريع، غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا من ملكت أيمانكم.
في بقية الفوائد من هذا الحديث، أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداء وبسبب، ومعرفة سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة المعنى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به على فهم المعنى. لكن سبب النزول أحيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا، وهذا واضح. أو يقال سبب نزول الآية كذا، وتارة يحتمل مثل أن يقول نزلت الآية في كذا، لأنه يحتمل أن المعنى أن هذا من معناه، ويحتمل أنه السبب. فلذلك ينبغي أن يعرف تاريخ النزول الآية وبيان السبب. ومن فوائد هذه الآية أو هذا الحديث إثبات ملك اليمين بالسبي، وأن نساء الكفار إذا وقعنا في أيدي المسلمين بالمقاتلة، لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله العليا، وأما المقاتلة لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء، لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الله، إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام، فهنا هذا في سبيل الله لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماع، وأما التقبيل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل، فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم إيش الوسائل. نعم.
بارك الله فيكم، ما فيه ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات؟
الكتاب الصحيح يتنبع الإنسان
من كثير مثلا
شيخ؟ لا، من كثير أحيانا ما يكون الحديث فيه ضعف، لكن تبع أنت الحمد لله. إذا أرد البخاري أو مسلم فهذا صحيح، إذا أرد لغيرهما انظر السنة.
وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
اقرأ الترجمة. اقرأ الترجمة.
ما عندش.
باب الواد في الفراش وتوقي الشبهات.
باب في الجهة الثالثة.
ها؟
وقف في الجهة الثالثة. مش خلي عندي سيئة يا شيخ.
المهم أنا اقرأ اللي قلت لك الآن.
باب الولد الفراش وتوقي الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ورد على فراش أبي من والدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد الفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد الفراش والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة والذي يحل له أن يفترشها رجلان الزوج والسيد وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة. اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها. لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد. فالآن تنازع الولد شيئان. الشيء الأول حلال سبب الحلال والثاني سبب حرام. ما هو سبب الحلال؟ الفراش أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش له. السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من وطن حرام من عهر فهو سبب محرم. فبأيهما نأخذ؟ لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعها ولا نأخذ بالسبب المحرم. لكن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات. فعلى هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر سودة أن إيش؟ أن تحتجب. فيكون هنا العمل على السبب الحلال ولكن احتطنا لوجود الشبهة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليلين الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه. لكن هذا القول ضعيف جدا لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفين الحكم لوجود إيش التناقض. إذ أن السببين مختلفين الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا فإما هذا وإما هذا. فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها. ليش؟ لوجود الشبه. طيب وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد الفراش والعهد الحجر هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولد خلق من ماء المرأة لم يجمعها أحد سوى هذا العاهر فيكون الولد ولده قدرا بلا شك. الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما إيش؟ قدريا. لكن هل يحكم أنه ولده حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي. فما الذي ينازع ويعارضه؟ الفراش، الزوجة والسيد. فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به. هذا هو القول الراجح. مثال ذلك رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه وأرث مني وأدي عنه أديه ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس له منازع. ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع حكم شرعي. ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا، وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي، وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر، وفي مصلحة. فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده أو لا يجوز؟ القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد ليس ولد الله حتى وإن استلحق، والذي نرى الجواز، لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاء وعمليا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهل لأهل العهر والعياذ بالله. لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع. على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد والفراش والله الحجر، هذه العلة مركبة من جزئين، أن يكون هناك فراش إيش وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد إيش للفراش. أما إذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم أنه خلق من مائه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك. وفي هذا دليل على العمل بالاحتياط كما عرفتم. ومن ذلك أم الزوجة من الرضاع، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاع جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاع لكنه رضع منها قبل أن تتزوج الرجل، أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي إيش؟ فهي بنته ما في إشكال. لكن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم، والراجح لا، لا تحرم. لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لا شك، لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا، إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة، فحينئذ للضرورة نبيح عالم أدنى. ليش؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارح في باب، وقال الشارح باب الولد الفراش وتوقي الشبهات، حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعهد الحجر وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد
قوله الولد للفراش سبق الكلام فيه وبيان هل هذا عام أو في محال المنازع وبينا أن الصواب في حال المنازع وأما قوله للعاهد الحجر فقيل المعنى أنه يلقم حجرا وهو كناية عن رد قوله وقيل المراد للعاهد الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة ولكن المراد هو إيش رد قوله المراد رد قوله وإن قيل إن معنيين صحيحان فلا بأس يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى أن الولد ولده نعم
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر باب العمل بالحاق
وهذا بالحقيقة يشبه الاضطراب في المتن نفس السند لكن يقال هذا الاضطراب لا يضر ما دام أصل الحديث صحيحا بلا اضطراب نعم
باب العمل بإلحاق القائت الولد حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا
مجززا بالكسر
أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وحدثناهم
فقال
إن هذه الأقدام بعضها من بعض وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب
قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا.
هذا الحديث له وصلكم بالباب أو هذا الباب له وصلكم بالباب الذي قبله, وذلك أنه عند اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف بشرط أن يكون عدلا مجربا بالإصابة, والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه, وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة, منهم بنو مدلج فإنهم كانوا قافة وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون, أما أسامة وفي اسمه السين فهو أسود, أسامة أسود وأما زيد فهو أبيض, وكان المشركون يعرضون بالإنكار أي إنكار أن يكون أسامة ابنا لزيد, ووجه الإنكار اختلاف اللون, لكنه لا غرابة في ذلك لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء فكان عرقها جلب ولدها, وحتى لو كان أبيضين فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه, فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم, الصلة هي الأخ نعم قد تبنى زيدا وهو أيضا مولاه, لأن زيدا كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فهو بات للرسول صلى الله عليه وسلم فكان عبدا له فأعتقه, وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة, والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء, فمر بهما مجزز وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما, فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض, فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, لا لأنه كان في الأول شاكا, لكن إذا شهد قائل ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادتهم مقبولة فإن ذلك ازدياد ثقة فسر بذلك. ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول القائل, وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخبرها مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعمل بقول القافة؟ عند الاشتباه. وفي هذه القصة لو قال قائل لا حاجة لذلك لأن زيد بن حارثة لأن أسامة بن زيد ابن لزيد بلا أشكال, قلنا لكن قوة لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها التي يزداد بها ثبوت الأشياء. نعم.
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم, واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى.
هذا الحديث يدل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام، ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء، وبين أن يقطعها ويقسم النساء ليلة في الليلة حتى أرجع إليه. والغالب أن المرأة تختار إيش، الثاني أو الأول؟ التسبيع. إذن هو الثاني، نحن ذكرنا هو الثاني. إذن تختار، الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك. لكن مع هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أم سلمة. ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس عندها ليس لها إلا ضرة واحدة، فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة، فهنا قد يكون من المصلحة أن ترجح التسبيع. وعلى كل حال ما دام اختاروا لها فهي ستختار ما هو أنفع لها. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طيب خاطرها بقوله إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني حتى لا تظن أنه ترك السبع ريال لشيء في نفسه. فينبغي الإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت. ثم درت قالت
ثم درت
وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عبد الرحمن
عن أبي,
أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر.
تعرفون أن هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله بن مسلمة أن الظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنه لم يرفع يعني لم يقل أنه عن أم سلمة، ولهذا قال إن شئت زدتك وحاسبتك، هذه اللفظ لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من أبي بكر بن عبد الرحمن. وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يرون الحديث بالمعنى. نعم.
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب يقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. وحدثني
في هذا بناء على الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا. أما إذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيج، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاث، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. أولا أن الثيب أرغب للزوج من البكر، أن البكر أرغب للزوج من الثيب، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته. وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب، لأن الثيب قد تعودت، فلهذا مد في البكر وقصر في الثيب. وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن الشرع حكمة في معاملة الخلق. لو كانت البكر قد تزوج من قبل ولكن لم تفض بكارتها، فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب الحكم باقي، لأنها لا تزال بكرة. ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بوطء شبهة، هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا، أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة. نعم سليم. ايش حكما يعني ما نهى انه يحكم له بانه مرفوع وانما يكون مرفوعا، لان المرفوع هو الذي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال قال رسول الله او فعل رسول الله، هذا يسمى مرفوعا صريحا لانه صرح بانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من فعله. المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمه الصحابي، قد يكون بغير هذا اللفظ. فهمت؟ رواية الصحابة المعنى لا ما قاله الصحابي، لا اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله أو يقول من السنة. لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثبت. نعم لا ما يمكن، إذا ثبت النسب ما حد يقول ولا بألف شاهد. نعم
لو انفضت بكارتها يعني
لو
انفضت بكارت المرأة
نعم
بغير زنا أو شو أو وقت شغل لكن بدون زلاف مثلا
نعم
هل تلحق بالسيد أم من
هذا محل نظر، يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك فهل يقال إنها ثيب؟ الظاهر أنها ليست ثيبة لأنها ما ذاقت لذة الجماع، ولهذا لو أنها زنت في هذه الحال لم ترجم. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة، قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب القص بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذ في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون
مسلم. طيب قولها ذو لحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما يدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم عن البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذابا، نعم بالغا. نعم عائشة ممن يقول إن الرأى الكبير محرم. نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. حدثنا الناس
هذا فيه دليل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن خالفن عائشة فيها ورأينا ما رأى الجمهور أن الرضاع الكبير لا يؤثر، وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ، فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل، وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم، وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه خاصا بمثل الصورة التي خرج بها، يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم، لأن الأصل أن العموم محيط بجميع صوره، فإذا خرج صورة منه فلا بد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة. ونحن إذا طبقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به، أي بنت الحادة، نحن لا نؤمن أو لا نقر ولا نعترف بأن هناك أحكاما تخص الرجل بعينه لعينه، لا أبدا، بل لوصفه. الوصف الذي استحق سالم أن يكون ابنا لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن، فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. نعم.
حدثنا هناد بن السري ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون من غير سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه، لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجلا على امرأتي أذهب آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مسطح. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة. وفيه أيضا العمل بالقرائن، لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلا. وفيه دعي على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني إيش من المجاعة، وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما. نعم.
حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة
قالا جميعا بالألف
قالا جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
غير أنهم قالوا من المجاعة. شوف الصرفين حتى اللفظ الأول فإنما رضاعة من المجاعة. اللهم إذا كان المتابعات نعم لا لعلهم من المتابعات لأنه قال وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله. لكن حتى لو قلنا هذا فيه أشكال. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر
إيش ها؟ ها؟ نعم. لا لا يقص عليه لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه حلال. أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحل له لا تحل له المرأة. هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة. لا بدينا من يبيع على بناء النساء ما سمعنا بها. أثبت. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقاس فلقوا عدو.
هذا الحديث عندنا له عنوان باب جواز المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسر.
عندي كذلك أقرأه يا شيخ.
إيه نعم عشان أقبل.
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي.
نكاحها يعني عندك مذكر نسخة
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد جيشا إلى أوطاس هلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قولها المحصنات من النساء يعني المتزوجات، وهذا أحد المعاني للمحصنات، لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ولها معنى ثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. نعم. وقوله إذا انقضت عدتهن هنا لا عدة بل هو استبراء، لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وقع المستبرأة كالمعتدة. والاستبراء إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت ممن لا يحيض فبمضي شهر. وقال بعض أهل العلم إن من لا تحيض لا تحتاج إلى الاستبراء لعلمنا ببراءة رحمها. نعم.
هل تكون جميع الفسوق استبراء؟
إيش؟
جميع الفسوق تكون استبراء؟
إيه نعم، هذا هو القول الراجح.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد ابن زريع، غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا من ملكت أيمانكم.
في بقية الفوائد من هذا الحديث، أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداء وبسبب، ومعرفة سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة المعنى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به على فهم المعنى. لكن سبب النزول أحيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا، وهذا واضح، أو يقال سبب نزول الآية كذا، وتارة يحتمل مثل أن يقول نزلت الآية في كذا، لأن يحتمل أن المعنى أن هذا من معناها ويحتمل أنه السبب. فلذلك ينبغي أن يعرف تاريخ النزول الآية وبيان السبب. ومن فوائد هذه الآية أو هذا الحديث إثبات ملك اليمين بالسبي، وأن نساء الكفار إذا وقعن في أيدي المسلمين بالمقاتلة، لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله العليا، وأما المقاتلة لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء، لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الله إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام، فهنا هذا في سبيل لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماع، وأما التقبيل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل، فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم إيش الوسائل. نعم
شيخ، بارك الله فيكم، ما فيه ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات؟
الكتاب الصحيح تنبع الإنسان
ابن كثير مثلا شيخ؟
لا ابن كثير أحيانا ما يكون الحديث فيه ضعف، لكن تبع أنت الحمد لله، إذا أرد البخاري أو مسلم فهذا صحيح، إذا أرد غيرهما انظر السنة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا،
اقرأ الترجمة
ما عندك.
باب الواجب في الفراش وتوقف الشبهات،
باب في الجهة الثالثة،
ها؟
وقف في الجهة الثالثة، النسخة اللي عندي سيئة يا شيخ.
المهم أنا اقرأ اللي قلت لك الآن.
باب الولد الفراش وتوقف الشبهات، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد الفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد الفراش، والمراد الفراش من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل له أن يفترشها رجلان الزوج والسيد، وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة. اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام، مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها، والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها، لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد. فالآن تنازع الولد شيئان، الشيء الأول حلال سبب الحلال، والثاني سبب حرام. ما هو سبب الحلال؟ الفراش، أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش له. السبب الثاني محرم وهو الشبه، لأنه صار من وطن حرام من عهر فهو سبب محرم. فبأيهما نأخذ؟ لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعها، ولا نأخذ بالسبب المحرم، لكن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات. فعلى هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش، لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها، وأمر سودة أن إيش؟ أن تحتجب. فيكون هنا العمل على السبب الحلال، ولكن احتطنا لوجود الشبهة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليلين، الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبح، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم لوجود إيش التناقض، إذ أن السببين مختلفي الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا، فإما هذا وإما هذا. فالصواب أن الحكم هنا للفراش، لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها. ليش؟ لوجود الشبه. طيب، وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعهد الحجر، هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين، بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش، وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كذلك، إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولد خلق من ماء، المرأة لم يجمعها أحد سوى هذا عاهر، فيكون ولد ولده قدرا بلا شك، الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما إيش قدريا، لكن هل يحكم أنه ولد حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي، فما الذي ينازع ويعارضه؟ الفراش، الزوجة والسيد، فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به، هذا هو القول الراجح. مثال ذلك رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه وأرث مني وأدي عنه أديه ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس له منازع، ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع حكم شرعي، ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا، وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي، وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر، وفي مصلحة، فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده أو لا يجوز؟ القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد ليس ولد الله حتى وإن استلحق، والذي نرى الجواز، لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاء وعمليا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهل لأهل العرف والعياذ بالله، لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع. على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعهد الحجر، هذه العلة مركبة من جزئين، أن يكون هناك فراش إيش وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد إيش للفراش، أما إذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم أنه خلق من مائه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك. وفي هذا الدليل على العمل بالاحتياط كما عرفتم، ومن ذلك أم الزوجة من الرضاع، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاع جمهور العلماء على أنها عجيب حرام على الزوج بنت الزوجة من الرضاعة لكنه رضع منها قبل أن تتزوج الرجل، أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي إيش؟ فهي بنته ما في إشكال. لكن إذا كانت رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم، والراجح لا، لا تحرم. لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لا شك، لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا، إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة، فحينئذ للضرورة ها نبيعها له. أدنى ليش؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارح في باب، وقال الشارح باب الولد الفراش وتوقي الشبهات. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري في هذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد الفراش ولم يذكرا وللعهد الحجر. وحدثني محمد بن رافق وعبد بن
حميد قوله الولد الفراش سبق الكلام فيه وبيان هل هذا عام أو في محال المنازع، وبينا أن الصواب في حال المنازع. وأما قوله للعاهد الحجر فقيل المعنى أنه يلقم حجرا، وهو كناية عن رد قوله، وقيل المراد للعاهد الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا، فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب، ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة، لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة، ولكن المراد هو إيش؟ رد قوله، المراد رد قوله. وإن قيل إن معنيين صحيحان فلا بأس، يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا، أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى أن الولد ولده. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. باب العمل بالحاء.
وهذا بالحقيقة يشبه الاضطراب في المتن نفس في السند، لكن يقال هذا الاضطراب لا يضر ما دام أصل الحديث صحيحا بلا اضطراب. نعم.
باب العمل بإلحاق للقائف الولد. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أساري وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا
مجززا بالكسر
أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجزبزا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناهم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا.
هذا الحديث له صلة بالباب أو هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله وذلك أنه عند اشتباه الأسباب يرجع إلى قول القائف بشرط أن يكون عدلا مجربا بالإصابة. والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم بنو مدلج فإنهم كانوا قافة سدوا الخلليات فإنهم كانوا قافة وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون أما أسامة وفي اسمه السين فهو أسود أسامة أسود وأما زيد فهو أبيض. وكان المشركون يعرضون بالإنكار أي إنكار أن يكون أسامة ابنا لزيد ووجه الإنكار اختلاف اللون لكنه لا غرابة في ذلك لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء فكان عرقها جلب ولدها. وحتى لو كان أبيضي فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصلة هي الأخ نعم قد تبنى زيدا وهو أيضا مولاه لأن زيدا كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فوهبته للرسول صلى الله عليه وسلم فكان عبدا له فأعتقه. وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة. والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء فمر بهما مجزز وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه كان في الأول شاكا لكن إذا شهد قائل ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادتهم مقبولة فإن ذلك ازدياد ثقة فسر بذلك. ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول القائل. وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخبرها، مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعمل بقول قافة؟ عند الاشتباه. وفي هذه القصة لو قال قائل لا حاجة لذلك، لأن زيد بن حارثة، لأن أسامة بن زيد ابن لزيد بلا أشكال، قلنا لكن قوة لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها، التي يزداد بها ثبوت الأشياء. نعم.
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى.
هذا الحديث يدل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام، ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء، وبين أن يقطعها ويقسم النساء ليلة الليلة حتى أرجع إليه. والغالب أن المرأة تختار إيش، الثاني أو الأول؟ التسبيع. إذن هو الثاني، نحن ذكرنا هو الثاني. إذن تختار، الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك. لكن مع هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أم سلمة. ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس عندها ليس لها إلا ضرة واحدة، فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قصد الضرة، فهنا قد يكون من المصلحة أن ترجح التسبيع. وعلى كل حال ما دام اختاروا لها فهي ستختار ما هو انفع لها. وفيه ايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث طيب خاطرها بقوله انه ليس بك على اهلك هوان، يعني حتى لا تظن انه ترك السبع ريال لشيء في نفسه. فينبغي الانسان ان يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت. ثم درت قالت
ثم درت
وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عبد الرحمن
عن أبي
بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر.
تعرفون من هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله بن مسلمة أن الظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنه لم يرفعه، يعني لم يقل انه عن مسلمة، ولهذا قال ان شئت زدتك وحاسبتك، هذه اللفظ لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من ابي بكر ابن عبد الرحمن. وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يرون الحديث بالمعنى. نعم.
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه، قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنه شيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب يقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. وحدثني
في هذا بناء على الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا، أما إذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاث، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. اولا ان الثيب ارغب للزوج من البكر، ان البكر ارغب للزوج من الثيب، فامهل له سبعه ايام ليقضي نهمته. وثانيا ان البكر تستوحش من الرجل لانها بكر اكثر من استحاش الثيب، لان الثيب قد تعودت، فلهذا مد في البكر وقصر في الثيب. وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن الشرع حكمة في معاملة الخلق. لو كانت البكر قد تزوج من قبل ولكن لم تفض بكارتها، فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب الحكم باقي، لأنها لا تزال بكرا ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بوطء شبهة. هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا، أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة. نعم سليم.
شيخنا
الصحابي ايش؟
رفع
الصحابي لفظ السنة
الى رسول صلى الله عليه وسلم
حكما ما بعد حكما، يعني معناها انه يحكم له بانه مرفوع، وانما يكون مرفوعا لان المرفوع هو الذي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال قال رسول الله او فعل رسول الله، هذا يسمى مرفوعا صريحا لانه صرح بانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله. المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمه الصحابي، قد يكون بغير هذا اللفظ. فهمت؟ رواية الصحابة المعنى لا ما قالوا الصحابي، لا اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله أو يقول من السنة. لو شهد اثنان على ثبوت النسب لك الآن ثبت. نعم لا ما يمكن، إذا ثبت النسب ما حدث ولا بألف شهر. نعم
لو انفضت بكارتها
لو
انفضت بكارة المرأة
نعم
بغير زنا أو وقت شغل، لكن بانزلاق مثلا.
نعم.
هل تلحق بالسيد أم من؟
هذا محل نظر، يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك، فهل يقال إنها ثيب؟ الظاهر أنها ليست ثيبة، لأنها ما ذاقت لذة الجماع، ولهذا لو أنها زنت في هذه الحال لم ترجم. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال إن السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذ في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون